حكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
أكبر الله الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من الاستفتاءات، ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
بسم الله. نواصل اللقاء بعد فاصل قصير أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيك. بسم الله.
في موضوع الاستبراء سماحة الشيخ،
نعم،
ما هي الفائدة من الاستبراء، وما هي الفتوى أو ما هو الحكم الذي يعتمد عليه من بين الآراء المختلفة في هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الاستبراء ليس عملا واجبا، وإنما من الآداب في التخلي لمقدمات الصلاة. والفائدة العمدة التي يترتب على الاستبراء هو الاطمئنان إلى عدم بقاء بقايا في المجاري، مجاري التخلي. وليست الفتاوى فيها في هذه المسألة على اختلاف متفاوت أو كثير، وإنما على فتويين: هل الاستبراء مشروط بشروط خاصة، بمواصفات خاصة، بالتفاصيل المعروفة في الكتب الفقهية والرسائل العملية، أم لا؟ في المقابل الفتوى بكفاية العاصر بما يطمئن به من عدم بقاء رطوبات باقية في المجاري. هذان فتويان، بمعنى أن الفائدة الشرعية المترتبة على الاستبراء هل هو مشروط بتلك التفاصيل أو لا، إنما المقصود من تلك التفاصيل إنما هو الاطمئنان إلى عدم بقاء شيء في المجاري. هذا هو المعروف المشهور في هذا الموضوع. والفائدة أنه إذا بعد الوضوء افتراضا إذا أحس بوجود بلل مشتبه أو خرج حتى فعلا خرج بعض البلل المشتبه الذي لا يطمئن به إلى أنه من البول أو من أي شيء آخر. إذا أحس ببلل أو رأى بللا خارجا منه، فإذا كان مستبرئا، إذا لم يصل إلى الإطمئنان بأنه من البول أو أي شيء معين آخر، فمعناه أنه ليس مكلف بأي تكليف لأنه استبرأ. فاستبراؤه، فائدة الاستبراء هو عدم الاعتناء بأي بلل مشتبه، عدم وجود أي تكليف. أما إذا لم يستبرئ فهو محكوم بحال قبل الاستبراء. إذا لم يستبرئ معناه أنه كان متخليا، ولذلك الآن هذا البلل محكوم على ذلك السائل الخارج قبلا. فإذا مثلا كان بولا فهو محكوم بالبولية وهكذا. هذا هو عمدة ما في هذا الموضوع والحمد لله.
نعم، والاستبراء يعني لابد أن يكون بالماء، يعني لا يمكن أن يكون بالجامد، ولا يمكن أن يكون بالجامد.
إذا خرج منه بلل بطبيعة الحال وقت الاستبراء، فهذا لأنه محكوم بالحالة السابقة فهو محكوم بالبولية، وبناء عليه يعني معطوف على المسألة السابقة أنه لا يحصل التطهير الشرعي من البول إلا بالماء. أما إذا لم يخرج شيء فلا عليه حتى يعني يمكن أن يستبرئ ولا يخرج منه أي بلل مشتبه، فهذا ليس عليه أي تطهير. عندما إذا كان متطهرا قبل هذا الاستبراء فذلك التطهير هو الكافي والحمد لله.
نعم. السؤال حول مادة التطهير، يعني لا يمكن أن يستبرئ بجامد مثلا كما في الاستنجاء.
يمكن أن يستبرئ ولا يخرج منه أي رطوبة، فليس عليه أي تطهير إذا كان متطهرا سابقا. أما إذا لم يكن متطهرا سابقا قبل هذا الاستبراء وخرجت رطوبة فعليه أن يتطهر بالماء. نعم. لأنه محكوم بالبلل السابق، والبلل السابق بناء على الفرض هو البول.
نعم. يعني الآن تبين أن الاستنجاء والاستبراء يعني شرط في صحة الوضوء، يعني لابد أن يستبرئ وأن يستنجي إذا كان خرج منه شيء.
إذا خرج شيء، وأما إذا لم يخرج شيء فليس عليه أي شيء.
لكن إذا خرج ريح أو ما إلى ذلك، هذا فقط ينقض الوضوء.
نعم.
ولكن لا يحتاج إلى استبراء أو استنجاء. نعم. نعم، شكرا لكم سمحت الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مع أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من الاستفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا
وسهلا. في موضوع المياه يعني التي تلزم للتطهير،
نعم،
هل يتنجس الماء المطلق إذا تغير أحد أوصافه بالمجاورة للنجاسة أو لا؟
إذا تغير بأوصاف النجاسة نعم، أما إذا تغير بأي تغيير بأي لون أو طعم أو رائحة لكن ليس من النجاسة، ليس طعم النجاسة ولا رائحة النجاسة ولا لون النجاسة، فالتغيير بكلمة واحدة إذا كان تغيرا بهذه الثلاثة من النجاسة فهو المنجس وإلا فلا. طبعا هو المنجس فيما إذا كان الماء قليلا، أما إذا كان الماء كثيرا ذي مادة فهذا التغيير أيضا لا يؤثر فيه شيئا.
نعم.
يعني حتى ولو كان من ذوات الثلاثة في النجاسات، يعني بالطعم واللون والرائحة من النجاسات، مع ذلك ذلك لا يؤثر بالنجاسة إلا إذا كان الماء قليلا يعني أقل من الكر، أما إذا كان أكثر من مقدار الكر الشرعي فلا ينجس حتى ولو تغير أحد هذه المواد الثلاثة.
نعم. في الغسل إذا أجنب المكلف ثم غسل عين النجاسة فقط، يعني هل يتنجس الثوب الذي عليه الماء أو لا؟ يعني ماء الغسالة جاءت على الثوب،
نعم.
هل يتنجس بهذه الطريقة أو لا يبقى طاهرا؟
ماء الغسالة محكوم بالنجاسة طبعا إذا كان غسالة، يعني إذا كان من الماء القليل، يعني إذا كان مغسولا بالماء القليل بماء غير الحنفية، يعني بماء بريق أو إناء أو ما شاكل ذلك. أما إذا كان غسالة من الماء الكثير من ماء الحنفية فتلك الغسالة غير محكومة بالنجاسة، فلا تسري منه النجاسة، أو من تلك الغسالة لا تجري أو لا تسري النجاسة إلى أي شيء آخر.
أحسنتم. ما هو حكم الكحول المستخدم في تطهير الجروح والعطور المحتوية على الكحول التي تستخدم بعد الحلاقة؟
الكحول الفتوى فيها غالبا الآن ما لم يحرز وجود الكحول المسكرة لا تحكم بالنجاسة، لأن الكحول يمكن أن تكون مستخرجة من الأخشاب فهذه غير محكومة بالنجاسة إلا إذا كانت مسكرة. إذا اطمأننا بوجود الإسكار من هذا الكحول فذلك هو النجس، هو المحكوم بالنجاسة، وإلا فلا.
البعض سمعت الشيخ يسأل حول الشراب المسمى بالبيرة أو ماء الشعير، هل هو طاهر أو نجس في حالة عدم احتوائه على الكحول؟
هو طاهر ما لم، يعني هذا أيضا محكوم بما سبق، يعني ما لم نحصل الإطمئنان بأنه متخذ من شعير مسكر أو فيه بعض الإضافات المسكرة هذا محكوم بالطهارة، لأن ليس لنا حكم شرعي بأن النجاسات من جملتها ماء الشعير، لا، ماء الشعير محكوم بالطهارة كسائر الأشياء، الأصل فيها الطهارة، ليس الأصل في الأشياء النجاسة حتى تثبت طهارتها، إنما الحكم في الأشياء الطهارة حتى يثبت تثبت نجاستها.
نعم. سؤال أيضا حول الخل والمتولد من التمر، يعني يقول عند تخمير التمر لجعله خلا، هل يطهر بعد أن يتحول إلى الخل أو لا؟
هذا هو الصحيح، يعني إذا إنما يحكم بنجاسته إذا
لم يتحول،
يعني ما لم يتحول، يعني في الزمان إذا غلى أو نجش بالتعبير المصطلح الفقهي هذا يحكم بنجاسته إلى أن يذهب ثلثاه، يعني يتحول إلى الخل، فإذا تحول إلى الخل طهر هو وإناؤه وظرفه وكل متعلقاته، إنما يحكم بنجاسته قبل أن يتحول خلا أو قبل أن يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه وبقي منه الثلث الباقي هذا غير محكوم بالنجاسة، محكوم بالطهارة.
سؤال حول عرق الجنب من الحرام، هل هو طاهر أو لا؟
الفتوى المعروف المشهور هو عدم النجاسة وإنما وجوب التنظيف منه وأن لا يصلي في الثوب أو البدن الذي عرق بعرق النجاسة، يعني بعرق الجناب المحرمة. أما إذا تنظف فليس عليه شيء، وإنما عليه أن لا يصلي في ذلك الثوب الذي عرق فيه، يعني معناه بالنتيجة عليه إذا أراد أن يصلي في ذلك الثوب فعليه أن يطهره تطهيرا شرعيا، وكذلك إذا كان اغتسل من ذلك العرق، طبعا في الغسل أيضا يلاحظ أن يكون أول مرة ينظف بدنه من أثر ذلك الغسل، عفوا من أثر ذلك العرق الذي حصل عليه من الجنابة المحرمة، فإذا نظف بدنه وثوبه من العرق الحاصل من الجنابة المحرمة فلا عليه شيء، وله أن يصلي فيه سواء بجسمه ببدنه أو بثوبه ذلك إذا تنظف من ذلك العرق والحمد لله.
نعم. سؤال آخر يقول هل يجوز التطهير والشرب من ماء المجاري العامة والحمامات والمرافق الصحية بعد تصفيته؟
إذا كانت التصفية موجبة للتطهير بمعنى أنه بعد أن أزيلت منه آثار النجاسة السابقة اتصل بالماء الطاهر الكثير، وهذا هو الطريق الشرعي لحصول الطهارة للماء المصفى من الكدورات، من كدورات النجاسة السابقة أو القذارات السابقة، فإذا تصفى أصبح ماء صافيا بحسب الظاهر، ليس فيه أي أثر من النجاسة، لا الطعم ولا اللون ولا الريح. هذا شرطه الآخر لحصول الإطمئنان بالطهارة، أن يمزج ويتصل بماء طاهر كثير، بماء أكثر من الكر وطاهر.
الشمس هل تعتبر من المطهرات أو لا؟ وما هي المدة أو الزمن المطلوب؟
الزمن المطلوب هو إيجاد الجفاف، يعني بدون الجفاف لا يحصل الطهارة، إنما تحصل الطهارة بالشمس. نعم الشمس من المطهرات لكن بشرطين. الشرط الأول أن يحصل الجفاف بالشمس، والثاني أن لا يمد هذا التجفيف بالشمس، لا يمده أي شيء آخر، يعني الريح، الأرياح الكثيرة طبعا ليست الأرياح العادية الطبيعية. وإذا كان يعني تجفف الشيء بالشمس وبالأرياح فهذا غير مطهر، إنما يجب
فقط يعني بالشمس،
يشترط فيه أن يكون الشمس متفردا بتجفيفه. وإنما أما السؤال عن المدة، فالمدة إنما هي حصول الجفاف، فإذا لم يحصل الجفاف لم يطهر، وإذا حصل الجفاف طهر حتى ولو كان في دقائق قليلة.
نعم. سؤال يقول: الحبال، حبال نشر الملابس، نشر الغسيل، المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، وهي بطبيعة الحال معرضة للشمس والمطر، هل تعتبر طاهرة أو لا؟
إذا حصل لنا العلم بأنها بتعرض الشمس حصل فيها الجفاف بلا، أو باستقلال المطر، أو حتى لو كان المطر والشمس افتراضا إذا كان مجتمعان، هذان لا يضران، لأن كل منهما مطهر بنفسه، فإذا تزاوج إذا تمازج هذا لا يضر شيئا، إنما يضر فيما إذا كان أحدهما هو المطهر والآخر غير مطهر، من الرياح، الرياح ليست مطهرة، فإذا كانت الرياح مشتركة مع الشمس هذا الشمس لا يطهر، وإذا كانت أما الرياح إذا كانت مشتركة مع المطر هذا أيضا لا يضر، لأن المطر مطهر، سواء كانت الرياح معه، يعني المطر كان متزاوجا ممتزجا بالرياح أو لا، هذا لا يضر شيئا. وإنما الكلام، كل الكلام في نجاسة أهل الكتاب. إذا كانوا إذا كانوا يقلدون لمراجع يقولون بطهارة أهل الكتاب، فإنها فهذه المسألة لا يجب إحرازها، لا يجب أن يحرز أن هذه الحبال أصبحت طاهرة لا بالشمس ولا بالمطر.
نعم. فإذا ما لم يحصل العلم بالنجاسة
نعم.
فيحكم بالطهارة. شكرا لكم سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وأدب المقاومة الذي يمتد معكم على نحو 19 دقيقة. نور وبلاغة تأتيكم عند 12:51 دقيقة وتمتد على نحو 6 دقائق. عند 1:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تأتيكم عند 1:05 وتمتد على نحو 53 دقيقة. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات قبيل الجولة الخبرية الرئيسة التي تبدأ معكم عند 2:00 والتي تمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:26 دقيقة. عند الثالثة من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ عند 3:05 من بعد ظهر طهران. برنامج العدل المنتظر تستمعون له عند 3:13. زيارة آل ياسين تبدأ معكم عند 3:42 من بعد ظهر طهران والتي تمتد على نحو 14 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
ستحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحيانا القلبية وأطيب أماننا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم بين رحاب أدب المقاومة عبر جولة جديدة ستكون بين ربوع أدبه ورموزه في اليمن. راجين أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بكل ما يشحذ الهمم من النتاجات الشعرية الداعية إلى الرفض والثورة ومقاومة الظلم والطغيان. كونوا معنا واصحبونا. أيها الكرام، أينما يممنا وجوهنا في كل أرجاء اليمن سنجد حضوراً وتأثيراً لأدب الثورة والمقاومة. فإبان الاستعمار الإنجليزي في شرق البلاد وجنوبها، كان أدب الثورة والمقاومة حاضراً قبل انطلاق ثورة 14 من أكتوبر عام 1964، وبعدها حتى الاستقلال في 30 من نوفمبر. ويعد رجل التنوير والفكر والصحافة والسياسة والأدب محمد علي لقمان من أبرز أدباء اليمن الذين دعوا للاستقلال عن الاستعمار، كما يعد من رجالات ثورة 1948 ضد الرجعية. وهناك العديد من الشعراء أمثال عبد الرحيم سلام القرشي ومحمد سعيد جرادة وإدريس حنبلة وعبد عثمان ممن ألهبوا حماس الجماهير مقاومة وثورة ضد المستعمر. وعلى سبيل المثال، فقد رسم محمد سعيد جرادة صورة الماضي حينما كان اليمن يرزح تحت الاستعمار البرتغالي ثم البريطاني من بعده. شمساني حدث عن الماضي، فأنت له راو، له صدق إسناد وتقريري. بالأمس كان هنا المستعمرون، لهم نظام حكم صفيق الوجه شريري. جاءوا قراصنة في البحر تدفعهم أطماع شر نظام إمبراطوري. قرن ونيف أظلتنا حكومتهم في عهد خسف وإذلال وتسخير. وفي هذه اللحظات التاريخية المفعمة بالإنجاز، كان الشاعر عبد عثمان في أحد المهاجر، فتناهى إليه النداء فحوله إلى نسيج شعري يرتقي إلى مستوى الحدث، إذ نسج قصيدته الشهيرة ردفان والقرصان، علما أن ردفان هي مدينة ساحلية مطلة على البحر عرفت بكفاحها وتصديها للقراصنة من المستعمرين. كانت الساعة لا أدري، كانت الساعة لا أدري، ولكن من بعيد شدني صوت المآذن، ذهل الصمت، تداعت في جدار الليل ظلمة، كنت أدري ما على ردفان يجري، كنت أدري أن إخواني وأهلي أذرع تحتضن النور وأرواح تصلي في طريق الراية الخضراء والشمس الأسيرة وربيع ذات يوم كان في شبه الجزيرة، ترضع الدنيا شذاه وعبيره. أيها الأحبة، للمزيد من تسليط الضوء على شعر المقاومة والرفض والثورة في اليمن وما يميزه من خصائص وسمات، إلى حضرتكم اللقاء التالي.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالأستاذ فؤاد الراشدي الشاعر والأديب من اليمن. أستاذ فؤاد، حياكم الباري ورعكم. كيف تقيمون شعر المقاومة والرفض والثورة في اليمن وما يميزه من خصائص وسمات عن النتاجات الشعرية المماثلة في الأقطار العربية الأخرى؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. وبالنسبة لإجابة السؤال، شعر المقاومة ورفض القنوع والخضوع موجود في اليمن منذ زمن بعيد، لكن الآن تبلور بشكل كبير جدا مع حلول العدوان وظهرت جوانبه المشعة والكبيرة جدا. بالنسبة للشعر اللي شغل المقاومة في اليمن، شعر الرفض يمتاز ببساطته وغدارته وشعره للهمم وإشادته بالقيم الإنسانية ومعاليته لقضايا كثيرة.
نعم،
علاج لقضايا المجتمع، وكله مصداقية، يعني ليس فيه مبالغة ولا فيه كذب ولا تزوير للحقائق، وإنما ينقل الواقع تماما. كذلك الشعر المنتشر كثيرا في اليمن هو الشعر الشعبي، وإن كان هناك شعر فصيح لكن الشعر الشعبي، وبالذات لأنه يلحن ويتم تلحينه عن طريق ما يسمى بالزامل، وهو يوجع العدو أكثر وأشد من يصحب من وقع الصواريخ. ما يميزه عن غيره من الشعر كثرته وغزارته، تداول الجمهور له، حتى المناوع والمعادي والذي لا يؤمن بقضية اليمن، بل من هو في صف العدوان يسمع ويستمتع بهذا الشعر، بالذات عندما يلحن ويصبح زامل. محور المقاومة كل اهتم بهذا الشعر، وهذا ما يميز الشعر في اليمن، يعني مثلا يأخذ الزامل الشعري ويمنتج له في لبنان، في العراق، في إيران، في البحرين، ويتم منتجة هذا الشعر، هذا ميزة كبيرة جدا. في هذا الشعر ميزة أن مناسباته الدينية لا تخلو من الإشادة بالمقاومة ومواجهة العدوان والجهاد والاستبداد وما إلى ذلك. صبغته القرآنية كذلك، ينتزع الشعر هذا يصدره بصبغ وآيات من القرآن الكريم. يعني هذا عبارة عن اختصار لميزات وصفات الشعر المقاوم في اليمن.
طيب، ألا تفيض علينا ببعض الأبيات التي كتبتها حضرتك أو بعض الشعراء؟
أنا كتبت شعرا عن بيروت، لأن الشعر المقاوم عندنا في اليمن لا يجلس في اليمن، إنما يخرج إلى إطار القضايا المقاومة كذلك، أي بالفعل قضايا فلسطين التي هي القضية الأساسية والرئيسية. كتبت عن بيروت. أنا كتبت قصيدة في لأحد الأعزاء في إيران وهو أحد المجاهدين، وطبقتها بما يحدث عندنا في اليمن. وفرصة أن تنقل عبركم ربما سمعها أهله. قلنا يا ابن الكرام أتتركنا وتهجرنا ونحن ننتظر الآتي لنا عدل، أم أنك اشتقت أن تلقى سليمان فرأيت أن وصاله من وصلنا أحلى؟ ألم تقول أن في الأهواج أعوانا للشر دب دبيبا يشبه النملة؟ فقلت لا بد من إفشال خطتهم، وقد اتفقنا نزيل الكفر والجهل. من غير آل سعود أفسدوا فيها بمالهم، صنعوا لأواننا عجلا كي يتركوا يا فتى هارون أمتنا، فلا يزال له أهلا ولا سهلا في كربلاء بلا ماء ولا زرع، وعندها فيطبر كل ما يملى. لتخبر الحاجة داسم أن عمارا آت لنصر علي رافضا جلا، وأويسنا سيد الحشاك قد وافى دور الولاية أضحى يخلع النعلى. ومالك خيله أمست بجيزان، وفي الصباح بمكة تجمع شملا. ومالك خيله أمست بجيزان، وفي الصباح بمكة تجمع الشملة.
أحسنتم بارك الله فيكم. شكرا جزيلا الأستاذ فؤاد الراشدي الشاعر والأديب من اليمن، وفقك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، كنا مع محطة قدمتها لنا مراسلتنا في إذاعة طهران العربية الزميلة سعدية الشايبي، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج أدب المقاومة. أعزائنا الأفاضل، لكن إذا ما تقدمنا إلى الأمام من عمر الزمن حتى نبلغ السنوات الأخيرة من تاريخ اليمن الحافل بالنكبات، نسأل أنفسنا ماذا بوسع القصيدة أن تفعل وهي تواجه تفاصيل الحرب المتلاحقة من تشرد وفقدان وخراب وهلع ورجاء ويأس؟ ثم ما الذي يتبقى من الوطن حين يتحول نصفه إلى قتلى ونصفه الآخر إلى قتلى؟ لقد أثخنت الحرب يوميات الشعراء في اليمن كباقي الفئات المجتمعية، وهي الحرب الدؤوبة التي يعاني منها كثيراً الشعب اليمني. فحيث تدور المعارك في كل الجهات، صارت العزلة أحياناً وغالباً السخط هوية الشاعر اليمني الحديث، إضافة إلى المثقف الذي يحترم ذاته والأكثر حساسية كأقل احتجاج ضد ما يجري. والحاصل فإنها الهزة الأشد عنفاً في المجتمع اليمني التائق للتغيير، كما طالت اللغة ومحمولاتها. لذلك فإن التفاؤل تقابله امتيازات التشاؤم بما تحمله هذه من إدانة مثلى للواقع. لكن هل ستكون النهاية كما تخيلها الشاعر أحمد العرامي مثلا؟ آخر رصاصة في حوزة الحرب ستقف حائرة بين قاتلين. هكذا يمكن للكلاب المشردة شنق حزن الأمهات في الهواء. أما ونحن في صميم الحرب، فيمكننا أن نجد خلاصة لا شيء أيضا بمحاذاة كل الأشياء، تماماً كما في قصيدة هدنة لجلال الأحمدي. هذه الليلة يمكن للدموع أن تصطاد فرائسها بسلام، يمكن لأغنية معطوبة أن تدور وحدها بالشوارع دون أن يعتقلها حاجز أو أن تلاحقها الكلاب والعتمة على غير العادة، تفتح حصانا للنسيان وآخر للقبلة. أيها الأعزاء، غير أن الشاعر الأحمدي يبدو مكللا أكثر بالتهكم واللوعة معا كما في نص آخر، تمنيت لو أكتب لك عن الحرب، لكن كيف أكتب صوت الرحمة؟ حشرت لك جثثا كثيرة لكنك لا تقرئين، تريدين أن تعرفي كيف تبدو رائحة الجنود؟ افتحي حقائبك، إنها تشبه التعب والذكريات الجريحة. هذا في حين أن الشاعر أوراس الإرياني ما زال يصرخ بروحه الحنون وصرامته الساخرة. بينما كنت أجهز قلبي للحب أضعت رأسي، بعد كل قصيدة كتبتها إليك أعد أصابعي، عندما وضعت أذني في قلب المطر سمعته يتحدث عن الحرية ويئن. أما الشاعر محمد اللوزي فهو يؤكد بلهجة ساخرة حتى من نفسه، قائلا بلهجة مأساوية مريرة يبدو فيها يائسا من تغيير الواقع. لم تكن شاعرا بقدر ما كنت أعمى، لم تكن شاعرا بقدر ما كنت أعمى، تتحسس ما تراه من كرنفالات بيدين معزولتين عن العالم، ولا تفقه مما لمسته شيئا، بالغت فيما ترى حتى إنك رأيت الشيء قبل أوانه ورأيت فيه ضده، تفحصته بيديك وهلة أخرى ورميت في البئر أصابعك. لم تكن غرابا أو زئيرا يطارد غزالة، وكنت بمعزل عنك، ناهيك عن أنك تحسب الجميع أعداء بما فيهم لثغة الرأي حين تنطقك. أيها الأفاضل، جولتنا بين رحاب شعر المقاومة في اليمن تأذن بانتهاء، ولا يسعنا ونحن نصل إليه إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في جولتنا القادمة بإذن الله بين رحاب أدب المقاومة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الأمر قريب والاصطحاب قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام. أهلا بكم إلى برنامج نور وبلاغة. الصورة أو العبارة المتقدمة عزيزي المستمع تنتسب إلى ما نسميه بالرمز، أي العبارة تشير إلى دلالة خاصة خارج عن سياقها اللغوي. والرمز كما هو معروف يشير إلى معنى غائب، وهذا المعنى تتعدد مصادقه وتتنوع بقدر قرائه، ولسوف نوضح هذا الجانب بعد قليل، إلا أننا الآن نعتزم الحديث عن دلالته، وهي أن الموت قريب من الإنسان، وأن الحياة أو الصحبة أو العيش لقليل. طبيعيا أن الإشارة إلى قرب الموت وقصر الحياة تظل من الحقائق التي لا يتجادل فيها اثنان، ولكن المطلوب هو ليس فهم الموضوع بل العمل بما يتناسب مع العبارة. فماذا نستلهم من عبارة الأمر قريب والاصطحاب قليل؟ نعم عزيزي المستمع، نحن الآن أمام رمزين، أحدهما عبارة قريب والآخر قليل. وقبل أن نتحدث عن هذين الرمزين يجدر بنا أن نعرض لموقعهما من بناء الجملة. إن قريب وقليل يرمزان كلاهما إلى ما هو ضئيل ومحدود، لأن القرب يعني تعجل الأمر، والقلة تعني مرحلة ما قبل النهاية، وأن العمر والموت لكذلك، أي أن الموت قريب من الإنسان لأن عمر الإنسان محدود ولا بد من النهاية، كما أن العمر أو العيش قليل للسبب نفسه. بيد أن النكات البلاغية تقتادنا إلى أن نتأمل هذين الرمزين لانطوائهما على العظة والاعتبار وضرورة تلافي الموضوع، بمعنى أن على الشخصية أن تمارس عملها العبادية قبل أن يعجل بها الموت. وجمالية هذه الدلالة تتمثل أولا في جعل الشخصية من حيث ارتباطها بالحياة بمثابة صاحبين، أي أن هذين الصاحبين لا تستمر مصاحبتهما للآخر لأنها تتسم بزمن قليل، فصحبة الشخصية للحياة قليلة سرعان ما ينطفئ عمرها وتتلاشى الصحبة، والأمر كذلك بالنسبة إلى عبارة الأمر قريب، فالأمر هنا يرمز إلى الموت، والقريب يرمز إلى محدودية الصحبة وتلاشيها، بمعنى أن حياة الشخصية سوف تتلاشى لمحدودية عمر الإنسان. إذن عزيزي المستمع، الرمزان كلاهما يتبادلان التأثير النفسي فيما بينهما، بمعنى أن كل رمز يتلاحم مع الآخر من خلال تآزرهما في التعبير عن قصر الحياة وسرعة الموت. إذن أمكننا عزيزي المستمع أن نتبين ولو سريعا جانبا من دلالة الحديث، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة العمل العبادي قبل أن يداهمنا الموت، وأن نعجل ممارسة الطاعة ونتعظ بتجارب الآخرين الأموات، ومن ثم ضرورة العمل وليس التذكر فحسب، أي ممارسة الطاعة والتوسل به تعالى بأن يوفقنا إلى ذلك، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم مستمعينا الكرام في ختام برنامج نور وبلاغة الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الأمر قريب والاصطحاب قليل. دمتم سالمين وفي أمان الله.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم. سلامة 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 قلبك من الهم.
شيعتك شعبك والردت دربك، والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد، يساعدك ربك يلي من قلبك، تاخذ وتعطي لعيونك أغلى دمع، تنظري بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع، تنظر بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع. حياك الحياة وسلم، من دمعك خجل زمزم، لجل عينك يا بدر التم، يهون البينة لا تهتم.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد